غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن،
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان،
فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن،
اتلو السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر،
اتلو السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر،
والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران،
والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن،
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان،
فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن،
أبدا لا يعلو كتاب، أبدا لا يمحو سراب، أبدا لا يعلو كتاب، أبدا لا يمحو سراب،
أنزله رب وهاب، رب تواب الرحمن،
أنزله رب وهاب، رب تواب الرحمن،
أنزله رب وهاب، رب تواب الرحمن،
أنزل أنزله رب وهاب رب تواب الرحمن. غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن.
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان.
فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان.
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن.
اتلو المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى.
اتلو المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى.
اتلو المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى.
تعشق روحك هذا الذكرى.
تلقى الخير وتلقى الأجر. تلقى الخير وتلقى الأجر.
تلقى الخير وتلقى الأجر وتحرر فيه الإنسان.
أن تلقى الخير وتلقى الأجر وتحرر فيه الإنسان. غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن.
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان.
فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان.
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان
يا قارئ القرآن. إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى المورود.
يا شبل الإيمان
شنف مسامعنا بآيات الهدى. وافتح منافذ دربنا المسدود. واقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. هذا هو القرآن دستور الهدى فيه الصلاح لطارف وتلي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة النمل. قصة سليمان عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أحبتي المستمعين الكرام. عندما تسلمت بلقيس ملكة سبأ كتاب سليمان عليه السلام جمعت مستشاريها وأخبرتهم بذلك: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم طلبت منهم أن يتخذوا قرارا في هذا الصدد. قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ويلاحظ هنا أن الملكة لم تتسرع في رفض الدعوة أو تقبلها، وإنما طلبت المشورة من قومها. ويلاحظ ثانيا أن مستشاريها أنفسهم لم يجرؤوا على الرفض المباشر، بل قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. ويلاحظ ثالثا أن الملكة في ردها على القوم لم تجرؤ أيضا على الرفض، بل التجأت لعملية اختبار قبل أن تتخذ قرارا حاسما. ولذلك قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية، فناظرة بما يرجع المرسلون. إنما يهمنا الآن هو أن نشير إلى أن عملية التردد تفرضها طبيعة الكتاب الذي أرسله سليمان عليه السلام، وطبيعة الموقف الذي تصاحبه ملابسات يبدو أنها على صلة بالتعرف المسبق على شخصية سليمان. أما الكتاب فبغض النظر عن الاستجابة التي يمكن أن تصدر حياله عند القوم، فإن تصديره بسمة الرحمن الرحيم كاف في التحسيس بأن الدعوة إلى وحدانية الله تعالى تقترن بما هو في مصلحة الآدميين، لأنه مصحوب بسمة الرحمة التي يتطلع إليها البشر في كل أنماط سلوكهم. ومن هنا فإن أي رد على الكتاب لابد أن يتسم بالتحفظ في عملية الرفض، إذا كان صاحب الرد قد غلفه سلوك متمرد كعبادة الشمس ونحوها. مضافا لذلك فإن لغة التهديد التي طبعت الكتاب قد غلفت بغلالة لا تصاحبها القسوة أو العنف الذي يلجأ إليه من قبل الأرضيين عادة. هذا إلى أن الكتاب يتحدث بلغة العارف بأعماق النفوس وأمراضها، حيث طالبهم سليمان بعدم العلو وركوب الرأس، وطالبهم، وهذه سمة رابعة، بلغة الواثق بالانتصار: وأتوني مسلمين. لهذه الأسباب مجتمعة لابد في تصورنا أن يتحفظ الشخصية المتمردة في الرفض، لأنها حيال حقائق تفرض واقعها على تلك الشخصية. وهذا ما حدث فعلا في استجابة الملكة ومستشارها، ومع أن مستشاريها لمحوا للملكة باستعراض قوتهم، إلا أنه في الواقع تلميح مفتعل مصحوب بالتردد، لأنه لو لم يكن مصحوبا بالتردد المذكور لما تركوا الأمر في نهاية المطاف لرأي الملكة ذاتها، بل لزينوا لها الرفض. وهذا كله من حيث محتوى الكتاب، وأما من حيث الموقف وملابساته فإن النصوص المأثورة في التفسير تذكر لنا أن الملكة بلقيس كانت مسبوقة بتعرف شخصية سليمان عليه السلام، حيث سمعت أنه ممن يملك الجن والإنس والطير. ومع مثل هذا التعرف فإن التردد في الرفض لا بد أن يسم سلوك الملكة وقومها ما داموا بين يدي شخصية قد سخرت لها القوى ما لم تسخر لسواها. والآن وقد تعرفنا البعد النفسي لهذه الواقعة وما رافقها من الاستجابة لدى الملكة وقومها، يحسن بنا أن نتعرف البعد الفني لها. لقد قدمت الملكة بلقيس اختبارا متمثلا في إرسالها هدية لسليمان عليه السلام تصانعه بها على ملكها. وقبل ذلك قالت لمستشارها: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وهذا القول وما تبعه من الاقتراح بإرسال الهدية لسليمان عليه السلام سنجد له صدى في الجزء اللاحق من الأقصوصة، حيث سيقدم سليمان عليه السلام بدوره عملية اختبار من جانبه متمثلة في تنكيره لعرشها، على نحو ما سنتحدث عنه لاحقا فيما يحقق النص القصصي بهذا الاختبار توازنا هندسيا في بناء الأقصوصة. بيد أن ما نعتزم التلميح إليه الآن في هذا الجزء من الأقصوصة هو تحديد اختبارها ومدى الفارق بينه وبين الاختبار الذي سيقدمه سليمان عليه السلام جوابا لذلك، لكننا قبل كل شيء ينبغي أن نتعرف دوافع اقتراحها المتقدم. إن النص القصصي أبهم إلى حد ما دوافع هذه العملية، بحيث يمكننا أن نستفهم وأن نتساءل هل إن جوابها لمستشاريها من أن الملوك سيبيدون المدينة التي يحتلونها ويذلون أشرافها، هل هذا الجواب مفتعل أو هو عضوي يعبر عن رد فعل طبيعي لدى الملكة بلقيس؟ إن المتلقية من الممكن أن يستخلص من الجواب المذكور أن هذا الجواب مفتعل، تستهدف الملكة من ورائه أن تحيط قومها علما بأن سليمان عليه السلام على حق، لكنها لا تستطيع تمرير هذه الحقيقة بجواب مباشر، لذلك تتقدم بالاختبار مفصحة بهذا عن تحذيرهم من سليمان عليه السلام وموحية إليهم بضرورة الاستسلام. ويمكن للمتلقي أيضا أن يستخلص خلاف هذا بأن يرى إلى هذا الجواب رد فعل طبيعي لخبراتها عن الملوك وعن سلوكهم في عمليات الفتح. وواضح أن كل من هذين الاستخلاصين مفتوح للمتلقي، وسيظل كذلك حتى بعد تعرفه جواب سليمان عليه السلام. ودمتم بألف خير.
من قصص القرآن
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم الصلاة والسلام على من اختارهم هداة لعباده، لسيما خاتم الأنبياء وسيد الرسل والأصفياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على موسى بن جعفر وصي الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوار ووارث السكينة والوقار والحكم والآثار، ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونعزيكم بمناسبة ذكرى استشهاد سابع أئمة الهدى الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وأعظم الله تعالى أجوركم.
وبهذه المناسبة الأليمة مستمعينا، سنقدم لحضراتكم هذه الحلقة الخاصة ضمن برنامجكم أعلام الهدى.
السلام عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك الإمام الهادي والولي المرشد، وأنك معدن التنزيل وصاحب التأويل وحامل التوراة والإنجيل والعالم العادل والصادق العامل يا مولاي. أنا أبرأ إلى الله من أعدائك وأتقرب إلى الله بموالاتك.
الإمام موسى الكاظم عليه السلام مستمعينا أحد أعلام الهداية الربانية في دنيا الإسلام، وشمس بازغة من شموس المعرفة في دنيا البشرية التي لا زالت تشع نورا وبهاء، وهو سابع الأئمة الاثني عشر عليهم السلام من العترة الطاهرة الذين قرنهم الرسول صلى الله عليه وآله بمحكم التنزيل، وجعلهم بأمر الله سبحانه وتعالى قدوة لأولي الألباب وسفنا للنجاة وأمنا للعباد وأركانا للبلاد.
ولد سلام الله عليه في نهاية العهد الأموي سنة 128 للهجرة، وعاصر أيام انهيار هذا العهد البائد، وعاصر أيضا بدايات نشوء الحكم العباسي الظالم، وعاش عليه السلام في ظل أبيه الإمام جعفر الصادق عليه السلام عقدين من عمره المبارك، وتفيأ بظلال علوم والده الكريم ومدرسته الربانية التي استقطبت بأشعتها النافذة العالم الإسلامي بل الإنساني أجمع.
نعم أيها الكرام، عاصر الإمام الكاظم عليه السلام حكم السفاح، ثم حكم المنصور الذي اغتال أباه في 25 من شهر شوال في عام 148 للهجرة، فتصدى لمنصب الإمامة بعد أبيه الإمام الصادق عليه السلام في ظروف حرجة سعى فيها الطاغية المنصور الدوانيقي لاستئصال خط الإمامة المحمدية المعصومة، وذلك من خلال قتل خليفة الإمام الصادق مباشرة بعد سم الإمام عليه السلام. وقد أحكم الإمام الصادق عليه السلام التدبير للحفاظ على ولده موسى عليه السلام، وذلك بأن جعله في وصيته الرسمية أحد أوصياء عدة بينهم المنصور نفسه وواليه على المدينة، في وقت كان الطاغية العباسي يترصد معرفة خليفة الإمام من خلال تشخيص الوصي بعده. وبذلك ضمن الصادق عليه السلام استمرار حركة الرسالة الإلهية في أقصى الظروف السياسية حتى أينعت ثمار هذه الشجرة الباسقة خلال عمره العامر بالهدى.
والسيدة العالمة الفقيهة حميدة هي والدة الإمام السابع عليه السلام، عهد إليها الإمام الصادق عليه السلام بتعليم النساء وإرشادهن إلى أحكام الإسلام السامية وعقيدته ومفاهيمه وأخلاقه الرفيعة.
ومن ألقاب الإمام موسى الكاظم عليه السلام والتي تبين جوانب من كرامته هي الصابر والزاهر والعبد الصالح والسيد والوفي والأمين وباب الحوائج وذو النفس الزكية، وأشهرها الكاظم، وإنما لقب بذلك لما كظمه من الغيظ والتزامه في البلاء بالشكر لله والثناء عليه.
يقول ابن الأثير إنه عليه السلام عرف بهذا اللقب لصبره ودماثة خلقه ومقابلته الشر بالإحسان.
عظم الله أجوركم مستمعين الكرام في كل مكان، وأنتم تتواصلون من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مع برنامجكم أعلام الهدى، ونحن مع منير السجون ذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام الكاظم عليه السلام. نعم، لقد قضى إمامنا صلوات الله عليه ما يقارب 14 عاما من مدة إمامته في سجون الطاغية العباسي هارون، فكيف كان سيرته عليه السلام خلال هذه المدة؟ عن هذا السؤال يجيبنا ضيف البرنامج الكريم سماحة السيد إبراهيم شبر، وهو باحث ديني من العراق، فلنستمع إلى سماحة السيد إبراهيم شبر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعز الأمة الإسلامية بشهادة سيدنا مولانا الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. توكل على الله سبحانه وتعالى كان من سمة الإمام، ويعطي درس للمؤمنين الذين يرزحون داخل سجون الطواغيت. قد يبتلى المؤمن في السجن، والإمام سلام الله عليه يتحدى هارون وطغيانه بالتوكل على الله، حيث الإمام سلام الله عليه يرسل ذات مرة من المعتقل حيث تحيط به الجلاوزة والمجرمين كتب رسالة إلى هارون. كان فحوى الرسالة هذا ما معناه: أنه لن ينقضي عن يوم من البلاء إلا انقضى عنك يوم من الرخاء، حتى نقضي جميعا إلى يوم ليس له انقضاء ويخسر فيه المبطلون. وهذه سيرة الأولياء، أولياء الله سبحانه وتعالى، أنهم يحاول الطغاة إبعادهم عن الخط الذي انتهجوه وهو مقاومة الظالمين والارتباط مع الله سبحانه وتعالى. لكن قد تكون في مثل هذه الفرصة أنه زيادة الارتباط مع الله سبحانه وتعالى. نلاحظ أن الإمام سلام الله عليه في السجن تلك العبادة التي كان يناجي بها ربه: إلهي، طالما كنت قد فرغتني لعبادتك وقد فعلت فلك الحمد يا ربي ولا ذلك. درس آخر من دروس التي أعطاها الإمام سلام الله عليه في السجن هو التأثير على السجانين، وهذا يدلنا على أن الإمام سلام الله عليه كان كثير الاتصال مع شيعته خارج السجن بواسطة هؤلاء السجانين الذين غيروهم. فمختصر سيرة الإمام سلام الله عليه في السجن: أولا كان قد تفرغ للعبادة، يواصل صلاته من الصباح إلى الظهر، ويقول للسجان لا يقوم إلا لتجديد الوضوء مع شدة ومع قساوة السجن الذي كان فيه، حتى أن السجن الأخير كان كما ورد في الصلوات المنسوبة للإمام صلى الله عليه وسلم: السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير. لم يقل في صلواته ظلمة الطامورة، إنما ظلم المطامير، يعني سرداب وقبو في داخل قبو، وهكذا. حيث بعض المؤرخين كانوا يقولون أنه كان لا يميز، أما بعلم الإمامة كان يميز، كان يأتيه السجانون يقولون: سيدي حان وقت صلاة الظهر، حان وقت صلاة العصر، وهكذا.
شكرا لسماحة السيد إبراهيم شبر الباحث الديني من العراق هذه التوضيحات، ونتابع تقديم هذه الحلقة من برنامج أعلام الهدى مجددين لكم التعازي بيوم 25 من شهر رجب، ذكرى استشهاد مولانا باب الحوائج موسى الكاظم عليه السلام.
كما ذكرنا مستمعينا الكرام، فإن من ألقابه عليه السلام الزاهر، لأنه زهر بأخلاقه الشريفة وكرمه المضيء الذي مثل به خلق جده المصطفى صلى الله عليه وآله، فكان مضرب المثل في الكرم والمعروف، فقد فزع إليه البائسون والمحرومون لينقذهم بفضل الله تعالى وعونه، وذلك من كابوس الفقر وجحيم البؤس. وقد ذكر المؤرخون أن الإمام الكاظم عليه السلام كان ينفق على أكثر من 300 عائلة في المدينة المنورة فقط دون أن يعلموا بهويته، إلى أن استشهد صلوات الله عليه، فقد كان عليه السلام في صلاته يتطلب الكتمان وعدم الذيوع لئلا يشاهد على الآخذ ذلة الحاجة. ولهذا كان خروجه في غلس الليل البهيم، فيصل الطبقة الضعيفة ببره وإحسانه، وهي لا تعلم من أي جهة تصلها تلك المبرة، فيوصلهم بصرره التي تتراوح ما بين 200 دينار إلى 400 دينار. وضرب المثل بتلك الصرر، فكان أهله يقولون: عجبا لمن جاءته صرر موسى عليه السلام وهو يشتكي القلة والفقر.
أيها الأفاضل، وكان الإمام الكاظم عليه السلام بارا بالمسلمين محسنا إليهم، فما قصده أحد في حاجة إلا قام بقضائها، فلا ينصرف منه إلا وهو ناعم الفكر مثلوج القلب. وكان عليه السلام يرى أن إدخال الغبطة على الناس وقضاء حوائجهم من أهم أفعال الخير، فلذا لم يتوانى قط في إجابة المضطر ورفع الظلم عن المظلوم.
ومن الذين أغاثهم الإمام الكاظم عليه السلام شخص من أهالي الري، روي أنه يدعى بعلي بن طاهر، كانت عليه ضرائب كائلة ظالمة لحكومة الري، فلم يتمكن من أدائها، فطوى نيته على السفر إلى الإمام عليه السلام ليستجير به، فسافر إلى المدينة، فلما انتهى إليها تشرف برؤية الإمام الكاظم عليه السلام، فشكى إليه حاله، فزوده برسالة إلى والي الري، وكان من الذين يكتم ولاءه للإمام الكاظم عليه السلام. جاء فيها بعد البسملة: اعلم أن لله تحت عرشه ظلا لا يسكنه إلا من أسدى إلى أخيه معروفا، أو نفس عنه كربة، أو أدخل على قلبه سرورا، وهذا أخوك، والسلام.
وأخذ علي بن طاهر الرسالة، وبعد أدائه لفريضة الحج اتجه إلى وطنه، فلما وصل مضى إلى الحاكم ليلا وأعطاه الرسالة، فقبل الحاكم الرسالة وقام لها تكريما، فلما قرأها أحضر أمواله وثيابه فقاسمه في جميعها، وأعطاه قيمة ما لا يقبل القسمة، وهو يقول له: يا أخي هل سررتك؟ فقال له علي بن طاهر: أي والله وزدت على ذلك. ثم استدعى الوالي السجل فشطب على جميع الديون التي عليه وأعطاه براءة منها.
راح يدعو والليل رهن سكوتي، وعيون العباد رهن السباتي، ويناجي من لا تضيع لديه دعوة في ضمائر الكائنات. ربي زنزانتي أحب لنفسي، لم أجب طاغيا بشق قنواتي.
السلام عليك يا ابن رسول الله، أشهد أنك قلت صادقا وأديت ناصحا وقلت أمينا ومضيت شهيدا، لم تؤثر عما على الهدى، ولم تمل من حق إلى باطل. صلى الله عليك وعلى آبائك وأبنائك الطاهرين.
نعم أيها الموالون في كل مكان، وبعد ما عانى إمامنا الكاظم عليه السلام أقسى ألوان الخطوب والتنكيل بالقيود والتضييق الشديد في التعامل معه ومنعه من الاتصال بالناس، وبعدما صب عليه جميع أنواع الأذى وكذلك تعذيب في قعر السجون وظلم المطامير، كتب الإمام الكاظم عليه السلام رسالة من داخل السجن إلى هارون العباسي يقول فيها: إنه لن ينقضي عني يوم من البلاء إلا انقضى عنك معه يوم من الرخاء، حتى نقضي جميعا إلى يوم ليس له انقضاء يخسر فيه المبطلون.
وأقدم هارون العباسي على قتل الإمام، فأوعز إلى السندي ابن شاهك الأثيم بقتل الإمام عليه السلام، فاستجابت نفس السندي الخبيثة لذلك وأقدم على تنفيذ هذه الجريمة الفظيعة في الإسلام، فاغتال حفيد النبي المكرم صلى الله عليه وآله وسلم بسم غادر،
فرحل إلى لقاء ربه شهيدا مظلوما في 25 من شهر رجب في عام 183 للهجرة. ولكن شاء الله تعالى أن يبقى نوره عليه السلام ساطعا لا يطفأ، يهدي الأجيال إلى الولاء الحق، وشاء تبارك وتعالى أن يجعل مرقده الشريف المقدس من البيوت التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وبابا من أبواب الحوائج إليه عز وجل.
فالسلام عليك أيها المغيب في قعر السجون، يوم ولدت طاهرا مباركا، ويوم استشهدت مسموما مظلوما، ويوم تبعث شافعا مشفعا.
وختاما أيها الكرام في كل مكان، نتقدم لحضراتكم بأحر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد مولانا سابع أئمة العترة المحمدية باب الحوائج سيدنا ومولانا الإمام الكاظم عليه السلام.
شاكرين لكم حسن المتابعة للحلقة الخاصة بهذه المناسبة من برنامجكم أعلام الهدى.
تقبل الله أعمالكم.
المظلوم يا المسموم يا المسجون يا الصادم، يا المظلوم يا المسموم يا المسجون يا الصادم يا الصادم يا الصادم.
شاف الدنيا ولا تعنية ترداف مظلم جرع كفل منية شبت ما يعرف نهارا العشية أطم صبر قلبك فطر وصبر مات ما شاف الدنيا ولا تعنية ترداف مظلم جرع كفل منية ما يعرف نهارا من العشية قبل صبر قلبك فطر الصبر يا المظلوم يا المسموم يا المهجور يا الكاظم يا المظلوم يا المسموم يا المهجور يا الكاظم حامر الطاغي تشيل بن جحفر حمامي شالوا الجنازة ولا مشت خلف رجاجي على الجسر دبوا وبرجل تناجيل وصلوا بشيعتهم عليه جنات تسعار حامر الطاغي تشيل بن جحفر حمامي
يا مظلوم يا موسى عجون يا موسى يا مظلوم يا موسى عجون يا موسى يا مسجون يا مسموم يا مظلوم يا مسموم يا مظلوم دمعة حزين اشكي النهاية انعاش اللي وبمر الله غايب جفني المحيب والمهجلاي جفني المحيب والمهجلاي يبكي الدميع طف الشميع طف الشميع يبكي الدميع يا موسى يا موسى يا موسى عجون يا موسى يا موسى عجون يا موسى يا مجون يا مسموم يا مظلوم يا مجون يا مسموم يا مظلوم بجف العطر غيظك تلم وجف الحقيق للعين السماء وهم السجين زاد على هم وهم السجين زاد على هم بسم الحقيق ما ظن تريد ما ظن ترد ترد بسم الحقيق يا موسى يا موسى يا موسى عجون يا موسى يا مسجون يا مسموم يا مظلوم يا مسجون يا مسموم يا مظلوم بغرب وسجن ومسلسلين ونلطم ولك لك بثني الدين بغربة وسيجي ومسلسلين ونلطم إليك بثني الدين يا أبو الرضا نصرخ ولين يا أبو الرضا نصرخ ولين جف الدهر بيكم غدار بيكم غدار جف الدهر يا موسى 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 عجون يا موسى يا مظلوم يا موسى عجون يا موسى يا مظلوم موسى يا 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 موسى 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 يا مظلوم يا موسى يا مسجون يا مسجون يا مسجون يا مسموم يا مظلوم يا مسجون يا مسموم يا مظلوم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة 27.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية إيمانية لمستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يثمن ما قدمه الشهداء من دمائهم لأجل انتصار الثورة الإسلامية في إيران، فكان يقول: إن عوائل الشهداء وكل ما لدى الثورة الإسلامية هو من بركات جهاد الشهداء العظام. تابعتم معنا أيها الأحبة في الحلقة الماضية ألوان التعذيب التي تعرض إليها الحاج عبد الله من قبل جمشيد حتى استشهاده، ووفاة زوجته التي لم تعد تحتمل هذه الأوضاع المتشنجة. وكنا كذلك مع التلاحم الثوري الذي كان للطبيب الذي يعالج مجتبى، والخطة التي كانت لمحمود ومصطفى. أما في لقاء اليوم فالمنعطفات والمفاجآت تدعونا لمتابعة الحلقة 27 من هذا المسلسل، كي نرى كيف يفاجأ جمشيد بأحوال والدته المسكينة، وما هي الهواجس التي سيبثها محمود لأخيه في الجهاد مصطفى، وإلى أين ستؤول الأحداث المتسارعة ضمن الغليان الشعبي والسياسي الحاصل في إيران أيام الانتفاضة الثورية. فكونوا معنا.
ترى ماذا تفعلان أنتم المعتوهان؟
سيدي، بحثنا كل مكان في منطقة منيرية، ووضعنا عشرة من زملائنا في كل مسجد ليراقبوا الجميع.
إن سيد محمود حسيني ومعه ذاك المدعو مصطفى ليس معتوهين مثلكما حتى يدخلا المسجد لفريضة الصلاة أو لغير فريضة، حتى تذهبا وتنقضا عليهما بكل سهولة.
ليست المساجد وحدها سيدي، فنحن كنا نحضر جميع المظاهرات وأعمال الشغب والفوضى التي كانت تحدث هنا وهناك، بدءا من شارع شابور ومولوي وانتهاءا بالشوارع المنتهية بالبازار يا سيدي. أجل، حضرناها وفتشنا البيوت كلها.
سيدي، إنهما غير موجودين في هذه المنطقة.
نعم سيدي.
إذن هؤلاء ليسوا في هذه المنطقة. ها؟
نعم.
يا أذكياء، يا لذكائك يا رجل.
ماذا سيدي؟
يا إلهي، كم أنت ذكي.
لماذا؟
بديهي أن هؤلاء الأوباش قد نقلوا مقراتهم إلى أماكن أخرى. كم أنتما مغفلان؟
ماذا؟
منذ شهر وأنا أؤكد لكما بأن مقرات تنظيمهم ليست في هذه المناطق، إلا أن كل حدث فوضوي يطرأ فلا بد لهم دور فيه. إذن؟
نعم سيدي.
عليهم بالتردد هنا وهناك وفي هذه المنطقة بالذات، أقصد منيرية.
سيدي، وزعنا صورهم الثلاثة بين جميع وحداتنا في شتى أنحاء العاصمة.
لا شك أن تلك الوحدات هي الأخرى ليست أكثر كفأ منهم.
يا سيد جمشيد، ماذا لو ننشر صورهم في الصحف والجرائد؟ فهناك الكثير من الناس بغية الحصول على مبلغ من المال يقومون بالكشف عنهم.
نعم سيدي صحيح.
لقد انتهى وولى ذلك الزمن. ما إن تنشر الصحف صورهم حتى يهب الناس لاستقبالهم وإخفائهم في أماكن آمنة ومطمئنة.
إنهم ليسوا كما تتصورهم سيدي، فالناس يحبون الشاه. دع عنك هؤلاء الذين يتجمعون في الشوارع كل ليلة يا سيدي.
اخرس ايها المعتوم، لو كنتم حقا رجالا جديرين وكفؤين لكان محمود حسين اليوم بين ايدينا، الا انكما انتما التافهان لا تجيدان غير الثرثرة والكلام الرخيص. كم مرة نبهتكما بضرورة مراقبة مراسم دفن والدته؟ ها؟ لقد مر على تلك المراسم 40 يوما.
صحيح.
وهل يعقل أنه لم يحضر قبر أمه خلال هذه الفترة الطويلة ولو لمرة واحدة؟
لم يحضر. ماذا نفعل؟
أقسم لك سيدي أننا حضرنا جميع تلك المراسم وراقبناها عن كثب.
صحيح سيدي.
حتى أنك سيدي حضرت بنفسك اليوم 7 من دفنها، ورأيت كيف أننا راقبناهم جميعا الواحد تلو الآخر.
نعم سيدي.
ففي هذه الساعة التي أتحدث معك سيدي وضعنا عددا من رجالنا عند القبر ليراقبوا الذين يزورون مقبرة أمه.
صحيح. حسنا. سيدي صحيح.
كفاك ولا داعي لهذه الثرثرة التي تكاد تصيبني بالصداع.
سيدي بما تأمرنا الآن؟ ها؟
إن مقبرة بهي الزهراء،
نعم،
أو ما تقال بجنة الزهراء، يجب أن لا تخلو من رجالكم ليل نهار بعد مرور 40 يوما على وفاة أمه. ربما يتصور أن الأمور قد استتبت ولا أحد يراقبه فيذهب لزيارة قبر أمه. إذن أوصي رجالك بمراقبة الوضع هناك أكثر من الماضي، أفهمت؟
أمرك يا سيد جمشيد، أمرك.
بالمناسبة،
نعم،
هناك ثمة أشخاص غير هؤلاء الثلاثة.
ماذا؟
يكونون أكثر خطرا منهم.
ما
إن تشكون بأحد منهم تبادرون باعتقاله فورا، أفهمتم؟
نعم.
وفيما لو أراد الهرب افتحوا النار عليه، أفهمتم أم لا؟
نعم سيدي.
نعم سيدي. نعم.
ولا ننصرف.
أمرك.
أمرك عن إذنك سيدي.
مع السلامة سيدي.
يا لها من أوضاع تافهة. أظن أنه قد سمع الآن بخبر إعدام أبيه في السجن. أين هي قداحة اللعينة؟ علي أن أراقب نفسي وأحذر أكثر من الماضي. اللعنة علي، فإنه سيحملني مسؤولية موت أبويه. ها؟ ومن يدري، ربما الآن هو يخطط لقتلي، ولسيما مع هؤلاء الحراس المعتوهين الذين يطوفون حولي. أهلا.
مرحبا يا جمشيد.
ماذا حدث يا بروين؟
أمي ساءت حالها، هيا أسرع إليها.
ترى ما بها؟ ما بها يا أخيتي؟
لا أدري، حاول أن تصل إليها بسرعة. يا إلهي.
ألو ألو، أخيرا أوقعت نفسها في مشكلة ونفسي في ورطة. يا لتعاسة حظي، أفي وسط هذه الأوضاع؟ لأذهب وأرى ماذا حصل. لما لا تفتحين الباب؟
أنا قادمة. من الطارق؟
افتح الباب، أنا جمشيد. ترى ماذا جرى؟
السلام عليك.
تحملت مصائب الدنيا حتى وجدت بيتك.
لو لم أفطر لما غيرت بيتي، إذ إنني فيه ما كنت قادرة على النظر في وجوه أهل الحارة خجلا.
ما بك؟ هل إنك اتصلت بي وأخرتني عن أعمالي لتستقبليني بهذه الأراجيف؟ تحدثي، ماذا حدث؟ كم مرة قلت لك إنك لست قادرة على استضافة أمي لأنها عاشت في بيتي حياة الرغد والسعادة ولا أحد يقدر لذلك؟ ترى لما هكذا تحملقين بوجهها؟
إن لم أكن مضطرة لما اتصلت بك.
يبدو أنني أصبحت اليوم مذنبا.
أجل، فأنت الذي سبب لها هذا.
ترى ماذا حدث لها؟ لماذا لا تتكلمين؟
اذهب إليها وانظر بنفسك.
حسنا. أين هي أمي؟
إنها في تلك الغرفة.
السلام عليك يا أمه.
هل جئت يا سيد أصغر؟
أمه، أنا جمشيد.
يا سيد أصغر، أنا جمشيد في المدرسة.
ما هذا الكلام يا أمه؟ أنا جمشيد.
يا سيد أصغر، عندما يكبر ولدي جمشيد سنزوجه إن شاء الله ابنة الحاج عبد الله. يا لها من بنت جميلة، أرجو أن يصل إلى مكانة رفيعة في حياته.
يا بروين، منذ متى فقدت ذاكرتها؟
لا أدري، منذ أمس أو أول أمس فقد نسيت حالي والتاريخ معه.
ها؟
ما كان لي أحد هنا، ولا أدري متى كان ذلك اليوم. إما كان الاثنين أو الثلاثاء، ألا تتذكره أنت؟
ما الذي يجب أن أتذكر يا أمه؟
ماذا تقول يا سيد أصغر؟ يبدو أن حالك أسوأ مني، أليس كذلك؟ لا، بل كان يوم الجمعة حينما